أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في مناقشة الفاضل النراقي، ثم الشيخ قال: وأما ثالثا، الإشكال الثالث اللي كان على كلامه، قال: إلا أن يرجع إلى هناك كلام الفاضل يعني رحمه الله إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم. هناك موجع على التعارض بين استصحاب العدم الأزلي واستصحاب الوجود في مثلنا قضية المني وطهارة الثوب المغسول بالماء بمرة واحدة. فقال: إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم. فإذا عدنا استصحاب يحكم على استصحاب العدم الأزلي، قال يرجع إليه. ومثل إيش مثله؟ قال هو استصحاب عدم الرافع، كأنما هذا جعله حاكم على استصحاب العدم الأزلي اللي هو فرض في عدم كون الطهارة، اللي جعله من استصحاب تعالى أصحاب الطهارة مع استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي وأن يبقى طاهرا. قال إذا عدنا استصحاب حاكم فهذا يتقدم لاصحاب الحاكم. الشيخ راح يناقشه، قال: وأما ثالثا فلو سلم جريان استصحاب العدم حينئذ، يعني عدم الرافعية، لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا حاكما على هذا الاستصحاب. الشيخ قال: هذا ليش حاكم على اصحاب العدم الأزلي؟ هذا منين؟ أفرض أنه لو جرى الآن أن استصحاب عدم الرافعية يجري، بس ليش يحكم؟ شنو الفرق بينه وبين الاستصحاب الآخر؟ يصير حاكم ليش؟ يعني على استصحاب الوجود قصده هو طبعا. الآن عندنا استصحاب عدم استصحاب الطهارة بعدمنا قضية المني، وعندنا استصحاب عدم يعني عدم كون المني ناقضا، هذا يقتضي الطهارة، واستصحاب عدم جعل الطهارة بعد المذي يقتضي إلى الحاجة إلى الطهارة. فقال إذا عدنا استصحاب حاكم وهو أصالة عدم كون جعل الشيء رافعا، عدم كون المذي رافعا، هاي تحكم على استصحاب ذاك العدم اللي جعله معارض لاستصحاب باقي الطهارة. الشيخ يقول: هذا ليش حاكم؟ الحاكم إذا عدنا استصحاب سببي ومسببي، أما إذا كلاهما مسببان عن سبب واحد ليش يحكم أحدهما على الآخر؟ ما عدنا تحاكم هنا. فليس، قال، لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا حاكما على هذا الاستصحاب. هذا مو حاكم، ليش؟ لأن الشك في أحدهما، الشك في الرافعية في كون الشيء رافعا، والشك في الوجود في الأصل الوجودي، ليس مسببا عن الشك في الآخر. مو هذا سببها من نائجه حتى نقول هذا يحكم عليه، شك سببي ومسببي، وإنما بل مرجع الشك فيهما معا إلى أمر واحد، وهو أنه لماذا صار عنده شك هو بالحقيقة بأن المذي رافع أو الطهارة باقية. الشك إجا منين؟ من أن المجعول في حق المكلف بعد خروج المذي هو الحالة، هي هذه الحالة، هو الحدث أو الطهارة، من نائج الشك، مو أنها فهم معا محكومان لحكم واحد، مو أحدهما يعني مسبب عن الآخر، وإنما مسببان معا، وإنما سبب الشك في رافعية المذي للشك في أنه بعد المذي هل المذي من النواقض فالطهارة باقية أو ارتفعت، والشك في الطهارة في أنه الآن متطهر أو محدث من هنا. فصار السبب في الشك فيهما معا مسبب عن الشك في حكمه الآن، مو أحدهما مسبب عن الآخر، مو أنه إذا شك في 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 رافعية المذي سببه الشك في كونه متطهرا، مو هذا مو من الناس سبب جاي، هو متطهر بلا إشكال، صار واضح متطهر لي قدام بلا إشكال، وخرج منه مذيها بلا إشكال، فلا الطهارة سببها عدم خروج المذي، بقاء الطهارة، ولا عدم رافعية المذي سببه الشك في الطهارة، اثنينات ما موجودات، وإنما سبب عدم رافعية المذي أو الشك يعني في رافعية المذي أو الشك في بقاء على الطهارة أو العفو في ناقضية المذي أو بقاء عطارك، الشك في أن بعد خروج المدي ما هو حكمه الآن؟ هل هو متطهر أو محدث؟ فهذا لا يجي بعد أي أصل يعمل، فماكو حكومة أصل على أصل هنا، حتى ذكر إذا كان هناك أصل حاكم وهو الشك في الرافعية. الشيخ يقول هذا الأصل ما يحكم. نعم، وين يستقيم ذلك يكون أكو حاكم؟ نعم يستقيم ذلك، حكومة الأصل على بعض الأصول على بعض الآخر في المورد، فيما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي، إذا كان الشك في الشبه موضوعية، هنا يصير عندنا شك سببي ومسببي، وذلك أعني وجود المزيل أو عدمه باعتبار السبب. إذا شك في أن ما خرج منه بول خرجت منه قطرة، بس هي بول مو بول، هنا استصحاب عدم يعني استصحاب الحدث في الطهارة يفيدنا، لأنه نقض الطهارة مسبب عن خروج البول. إذا إحنا استصحبنا حصلنا حكم بعدم خروج البول، يكفينا في الحكم بأن الخارج مو بول، هذا يكفي صير حاكم، لأن يعني سببي مسببي، لأن يعني سبب الشك في بقاء الطهارة خروج البول سبب ذلك. وليش يصير شيء شك إذا خرجت منه قطرة وشك أن هذه القطرة بول أو مو بول؟ هنا أنا يقول للشيخ صحيح، راح يصير السبب في الشك في البقاء على الطهارة مسبب عن خروج البول، فإذا عدنا أصل ينقحنا عدم خروج البول، يكفينا في بقاء الطهارة، لأن سببي مسبب. صحيح الشيخ يقول هذا يتم، بس بهالمورد يتم، أنت مو هذا موردك، المفروض تعلم أنه مذي، مو الخارج مشكوك أنه بول لو, 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 لو مذي، وإنما نعلم أنه مذي لكن نشك في كونه رافعا أو لا، مو لا نعلم، مثل ما هو إذا شكينا بأن الخارج رافع أو مرافع وهو بول أو لا. صار واضح؟ قل هناك فرق. نعم يستقيم ذلك فيما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي، أعني وجود المزيل أو عدمه، لأن الشك في كون المكلف حال الشك مجعولا في حقه الطهارة أو الحدث، هذا مسبب عن الشك في تحقق الرافع، هذا بول لو مو بول صار سبب مسببي. إلا أن الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالي بجعل أحد الأمرين في حق المكلف غير جارين، هذا الشيخ عندهم مطلب أنه الاستصحابين إذا تعارضا مع العلم الإجمالي يتعارضان ويتساقطان أو لا يجريان أصلا، هذا كلام عندهم الجماعة. الشيخ هنا لسه يقول هذا لا يجري، الاستصحاب إذا تعارض مع العلم الإجمالي فلا يجري الاستصحابان معا، لا استصحاب عدم البول ولا استصحاب الطهارة، ما ينفع، لأن هنا عده هو أنه أكو علم إجمالي هو، والآن لو محدث لو متطهر، يعني الخارج لو بول فهو محدث، لو مو بول فهو طاهر، هذا العلم الإجمالي الاستصحاب ما يجري بعد، استصحاب يعني الطهارة واستصحاب يعني الصحابين اللي واحد يثبت الحدث واحد اثنين بعد ما يجرين، وإنما عنده هو لا يجريان أصلا، هذا كلام عندهم يأتي في تعارض الأصول، أنه في موارد العلم الإجمالي الأصول تجري وتتساقط أو لا تجري أصلا، الشيخ حول على ذاك المطلب لهناك، يأتي الكلام فيه في تعارض الصحابين في آخر الكلام. هذا ما كان من الأمر الثاني. الأمر الثالث، هذا ما كان من أمر الزمان والزمان، يعني مناقشة الفاضل النراقي رحمه الله. الأمر الثالث، ذكروا في التنبيهات أن المتيقن السابق إذا كان مما يستقل به العقل، يعني الحكم المتيقن الأول إذا كان من المستقلات العقلية كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسنات والمقبحات العقلية، فلا يجوز استصحابه في الحال الثاني. لماذا؟ لأن الاستصحاب إبقاء ما كان، طبعا هنا مراد الشيخ أصحاب الحكم، يعني الحكم الذي ثبت في الزمان الأول بسبب قبح التكليف بما لا يطاق أو بسبب حرمة الظلم، ثم شكينا في الزمان الثاني أن الظلم هنا يحرم لو لا يحرم، نستصحب بقاء حرمة الظلم لو لا، قال الاستصحاب لا يجري هنا في الحكم، لأنه راح يجينا إن شاء الله أنه الاستصحاب إذا كان المراد استصحاب الحكم الشرعي المترتب عليه يجي هذا الشيخ يذكره في الحكم العقلي. إذا عندنا حكم شرعي يترتب على الحكم العقلي هذا الكلام راح يخلي مستقل للشيخ كلام واحد يعني، يعني من الأحكام المترتبة مو نفس الحكم العقلي، صار واضح؟ مو نفس الحكم العقلي وإنما ما يترتب عليه من اللوازم، هذا يجي الكلام به. قال لأن الاستصحاب إبقاء ما كان، معنى الاستصحاب أن تبقي ما كان، والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به. كأنما الشيخ يقول رحمه الله يقول إحنا تقدم عندنا هم ذكرنا أن العقل أحكامه ما تقبل التردد والشك، العقل ما عنده قابلية حكم إلا مع القطع، عقل ما يحكم إلا إذا استوضح الموضوع، العقل ما بي قابلية اعتبار، عقل معتبار، عقل إذا تم عند الموضوع بكل لوازمه يعني بكل معلولاته حكم بالعلة حكم، يعني العقل يريد موضوع تام حكم تمامية الموضوع. فإذا الموضوع الشيخ يقول ليش أنه ما يصير الشك في الزمان الثاني، لأن هو الموضوع لو تام لو مو تام، إذا تام واستوضحه العقل بجميع لوازمه حكم العقل، إذا العقل فقد جزء من اللوازم ما يحكم بعد يقف، فش تستصحب؟ ماكو مجال لحكم العقل حتى يستصحب، صار واضح في الآن الثاني؟ يعني الآن الثاني لا يخلو لو الموضوع نفس الأول باقي بلوازمه بعد حكم العقل هو هم لازم، أم العقل رايح يحكم مرة ثانية، فالعقل ما يصير عنده شك حتى يستصحب، عقل لو يحكم لو لا يحكم، لو يتم عند الموضوع كاملا يحكم، لو يتردد في أمر من اللوازم يقف، ما إذا ما أدرك أن هذا ظلم ما يقدر يحكم، يكون يدرك بكل لوازم أن هذا ظلم يحكم بحرمته، ما إذا ما أدرك شك أن هذا ظلم لو مو ظلم، هذا يسموه ظلم لو لا، عقل يقف هنا بعد ما عنده دليل على الحكم، صار واضح؟ فالشيخ جاي يشير يقول أنه قضية الزمان الثاني العقل ما بي قابلية، يعني موضوعه إما معلوم تفصيل العقل الحاكم، فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني نفس الموضوع الأول حكم به حكما قطعيا كما حكم أول. وليش حكم أول؟ لأن تم عند الموضوع بالكامل قطع به حكم، خب الزمان الثاني شنو؟ هم تقطع لو ما تقطع؟ تقطع هم تحكم. وإن أدرك ارتفاعه ارتفاع الموضوع قطع بارتفاعهم ذلك الحكم، ولو ثبت مثله بدليل خارجي نفس مثل الحكم لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد بعد مو حكم العقل. فإذا حكم العقل ارتفع وثبت بدليل شرعي من مورد آخر ثبوت نفس الحكم لموضوع آخر، هذا بعد مو حكم العقل، هذا شيء ثاني هم جديد آخر، عقل هم ما له دور بعد به، لا تستصحب ولا ما تستصحب، لأن مو نفس الحكم، هذا مو نفس الموضوع الأول، مثله هذا، هذا مو نفس الموضوع الأول. وأما الشك في بقاء الموضوع، الشيخ يقول ليش يصير الشك في بقاء الموضوع في حكم العقل؟ هذا راح قلت لكم راح يبين المطلب. يقول تارة يكون لاشتباه خارجي، مرة يصير الشك في الموضوع الخارجي، يعني العقل ما يطبق الحكم على هذا الموضوع، مثل إيش؟ كالشك في بقاء الإضرار في السم الذي حكم العقل بقبح شربه، عقل يحكم بقبح شرب السم لكن صار شك أن هذا السم الخارجي بي ضرر السم لو لا، السم حرام قاتل، لكن إذا مثلا فد سم مع نوع من أنواع هذا أقسام مثل أجل لكم الله أكو سم ينطول الفار، هذا هم سم قاتل للإنسان لو لا بس للفار، السم حرام وهذا سم لكن سم قاتل للإنسان حتى يحرم، لو سم قاتل للفار ما يحرم على الإنسان، ما يعني أكله ما الإنسان يقدر يأكله ما يأثر عليه، فالشيء اشتباه بالموضوع الخارجي، فذلك خارج عما نحن فيه. هذا الشيخ راح يجي بين يعني يقول هذا حكم ثاني، هذا مو الشك في موضوع حكم العقل، الشك في الموضوع الخارجي اللي يطبق عليه حكم العقل، هذا الشيخ يقول راح نتحدث به، هذا خلوه يعني يجينا الكلام. وإن كان الشك لعدم تعيين الموضوع تفصيلاً واحتمال مدخلية موجود مرتفع أو معدوم حادث في موضوعية الموضوع، إذا لا شك من جهة إحراز الموضوع الخارجي، موضوع ما محرزه، يعني السم قاتل لو مقاتل إذا أكفد علة أن السم يكون قاتل بعلة كذا أو لأنه بكذا فشيء لإضافة أمر له، أما مثلا السم مع الماء ما يأثر، فإذا احنا شكينا في أن السم وحده قاتل لو مع الماء هنا يجي يقول الشك بالعقل، ليش؟ الموضوع ما عند العقل بعد، ما عنده موضوع السمية يعني الحرمة الإضرار، فهذا غير متصور في المستقلات العقلية. مستقلات العقلية ما عندنا هيك حكم، لماذا؟ لأن العقل لا يستقل بالحكم إلا بعد إحراز الموضوع ومعرفته تفصيلا. مستقلات العقلية العقل هذا إدراكه، العقل ما عنده أكثر من هذا، إذا ما يحرز تمامية الموضوع ما يستقل بالحكم. كما قلت لكم العقل مو مثل الحاكم عنده حكم اعتباري أو حكم ظاهري، هذا ممكن العقل ما بيها القابلية، عقل يدرك الموضوع يحكم، ما يدرك ما عنده حكم، ما يقف ما عنده إمكانية حكم، لأن العقل لا يستقل بالحكم إلا بعد إحراز الموضوع ومعرفته تفصيلا. لأن القضايا العقلية ليحكم بها العقل إما ضرورية لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصور الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعه من قيوده، هذا عبارة عن الحكم الضروري للعقل، بمجرد أن يدركه ويدرك لوازمه يحكم رأسه بلا تأمل، أو لا من الأحكام النظرية اللي تحتاج إلى تأمل بس شنو تنتهي إلى ضرورية كذلك. هنا نهمات أيضا لا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل فيها، ليش؟ لأنه العقل حتى وإن كان نظري بس بعد ما تم لوازم حكم يعني العقل وإحرازه يصل إلى الضروري، يصل إلى لوازم ضرورية، من يدرك العقل هم يحكم، بس كون يدركه، إذا ما أدرك ما يقدر يحكم. مع أنك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع، هذا يجينا في مع التنبيهات، أن الشك في الموضوع، لا شكينا في الموضوع خصوصا لأجل مدخلية شيء، هذا خصوصا الظاهر ما له أثر، أي شيء مدخلية أو مؤثر يعني، سواء كان دخيل أو مانع ما يفرق، مانع عن إجراء الاستصحاب. فالشك في الموضوع أو بقائه هذا سواء قال خصوصا، خصوصا الظاهر شيء زايدة يعني، ولا ما له دخل مخصوصية، أن الشك في الموضوع لا يمكن فيه إجراء الاستصحاب. الشك في الموضوع منين يجي؟ لو الشك في مدخلية شيء، لو الشك في مانعية شيء، ما يجي على موضوع. كما أشرنا كما قلنا في السم، أن السم القاتل إما أنه أكفت شيء دخيل فيه، أكفت مادة تضاف له مثل يخمر يلا يصير السم، أو أكو مانع كما قلت لكم السم إذا خلط مع الماء بعد ما يأثر راحت المانعية، فلو مانع فإذا ما أحرز الموضوع بعد استصحاب ما يجري. هذا الشيء يجي هناك يعني إن شاء الله من الشيخ واحد التنبيهات، أن من لوازم الاستصحاب إحراز الموضوع بلا أشكال، موضوع الاستصحاب الأول لأن الذي ثبت فيه الحكم الأول، قصدنا هذا الموضوع الذي على ضوئه حكم به الحكم الأول، لأن جاي صاحب حكم في الشارع إنما حكام لهذا الموضوع، هذا الموضوع كن يتم يبقى الموضوع نفسه باقي. وفإن قلت هذا قد يستشكل، كيف يستصحب الحكم الشرعي مو المأخذ من حكم العقل وإنما الحكم الشرعي مع أنه كاشف عن حكم عقلي مستقل؟ هذا ما تقدم العبارة اللي ذكروها أن الأحكام الشرعية أحكاما في الألطاف الإلهية، كذلك موضوعات في الأحكام الألطاف الإلهية، أنه موضوعها هذا الأحكام الشرعية موضوعة لألطاف إلهية في الأحكام العقلية، ألطافا في الأحكام العقلية. فقد يقال أنه كيف يمكن خوف في حكم الشرع؟ شلون الشارع حينما حكم بحكم من الأحكام، حكم بوجوب الصلاة، حكم بالطهارة، خو إذا كانت الأحكام هم راجعة إلى ألطاف عقلية معناه العقل تابع لحكم العقل، خو بالزمان الثاني هم يجي الكلام، إذا أحرزنا الموضوع بعد شلون نشك، وإذا ما أحرزنا الموضوع شلون نستصحب حكم الشارع؟ لأن احتمال هذا الحكم تابع لحكم عقلي كما قلنا يعني بلطف عقلي بضرر بمانع بذلك من باب الحكم العقل، شلون يستصحب الحكم للزمان الثاني إذا كان هو هم راجع لحكم عقلي، لو بضرر لو بنفع لو إلى أبدا القواعد اللي تقدم الكلام بها. فإنه إذا ثبت مثلا جاء يمثل مثال هذا القائل المستشكل، إذا ثبت حكم العقل بوجوب رد الوديعة وحكم الشارع على طبقه وجوب الرد على طبق حكم العقل بوجوب رد الوديعة، ثم عرض ما يوجب الشك عن حفظ الوديعة مثل الاضطرار إلى عدم حفظها أو الخوف من الظالم، فيستصحب الحكم بوجوب رد الوديعة مع أنه تابع للحكم العقلي، العقلي إذا كان الحكم الشرعي، وهذا هنا أكو ضرر والعقل يمنع من حصول الضرر. شلون نقدر نحكم بأن الشارع يبقى يحكم هنا باستصحاب بقاء وجوب رد الوديعة أو حفظ الأمانة مثلا؟ صار واضح هذا الإشكال كأنه يجي أنه باعتبار الأحكام الشرعية بناء على هاي الدعوة أن الأحكام الشرعية تكشف عن حكم عقلي تابع إلى حكم عقلي، الحكم الشرعي لو ضرر لو نفع كأنه عندهم الجماعة، لو جلبوا نفع لو دفعوا ضرر، هذا راجع لحكم عقلي. فإذا احنا شكينا في بقاء الحكم واحتملنا حكم العقل موجود كما قلنا لوجود الضرر، شلون نحكم ببقاء الحكم الشرعي؟ أجاب الشيخ قال: أما الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي، إذا كان مستند إلى حكم العقل فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب. إذا قصدكم حكم شرعي وموضوع الحكم العقلي، خو كلام واحد، خو شي فرق، ما قلنا بس حكم العقل، إن الحكم الذي راجع للعقل بحكم سواء العقل نفسه يحكم أم حكم به الشارع تبعا للعقل، خو ما واحد هو. إذا العقل ما أدرك الموضوع الشارع هم يحكم، لأن المفروض حكم الشارع تابع لحكم العقل والعقل ما حكم، شلون الشارع يحكم؟ صار واضح الإشكال؟ فالشيخ يقول قصدكم يا حكم، إذا قصدكم الحكم المأخوذ من حكم العقل يعني الشارع حكم به لحكم العقل به، وهذا علة وحدة ما سوينا شيء جديد. صار واضح أن تارة الشارع يحكم موافق يعني مو مأخوذ من حكم العقل وإنما يطابق حكم العقل، هذا شيء آخر. بس إذا لا، أن الشارع إنما حكم لحكم العقل معناه حكم تابع لحكم العقل، وإذا العقل هنا ما يحكم الشارع شلون يحكم؟ فالاستصحاب هم يجري. فإذا كان قصدكم من الحكم الحكم الشرعي المستند على الحكم العقلي، حاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب. نعم لو ورد في مورد حكم العقل، لا أكو عندنا حكم شرعي لكن يطابق حكم العقل وارد في مورده، حكم شرعي لكن من غير جهة العقل، مو مأخوذ من العقل، موافق للعقل. صار واضح؟ موافق للعقل. هنا وحصل التغير في حال من أحوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في الحكم، جرى الاستصحاب. هنا فرق آخر، لأن الشارع أحكامه ما تابعة لحكم العقل، تابعة لموضوع التشريع، لأن قد يحكم العقل في بعض الموارد في موردين، بس كما قلنا هنا الشارع إذا ما ماخذ حكمه من حكم العقل وإنما ماخذ حكمه من حكم كونه مولى، فقد الشارع يلحظ مصلحة في عدم تشريع هذا الحكم، وإن كان العقل يرى الحكم به لازما، بس الشارع عنده مصلحة أهم، لو مصلحة التسهيل، لو مصلحة الرأفة، لو مصلحة العسر، نفي العسر والحرج، فوين حكم العقل؟ بس ماكو مانع. فيقول الشيخ إذا كان حكم العقل هنا حكم الشارع مرافق لحكم العقل فقط مو مأخوذ من حكم العقل، وشككنا في أمر ببقاء موضوع حكم الشارع وإن تردد العقل، بس ما دام أكو احتمال أن هنا الشارع عنده موضوع خاص به، صحيح وافق حكم العقل في الموضوع الأول، لكن إذا احتملنا مدخلية شيء أو عدم مدخليته في حكم الشارع نقدر نستصحب حكم الشارع دون حكم العقل، هذا مورد غير ذاك المورد. صار واضح؟ نعم لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي من غير جهة العقل كما قلنا من جهة أخرى، وحصل التغير في حال من أحوال موضوعه، هذا الموضوع الذي حكم به العقل، مما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في الحكم، جرى الاستصحاب وحكم بأن موضوعه أعم من موضوع حكم العقل، لأن بعد متابع العقل، ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقل العقل بقبح التكليف فيه. سهنانا إذا جرى مورد العقل يستقل بقبح التكليف في مورد، ثم أكو مورد ثاني العقل ما يدرك الموضوع، كما إذا كان مثلا بلغ وهو مثل أهبل مو سفيه خلينا نقول ولا مجنون، العقل هنا ما يدري هذا محكوم عليه بقبح التكليف لو لا المقدار. هنا إذا نقدر نستصحب عدم التكليف بالعدم الأول، هذا لم يكن مكلفا قبل أن يعني قبل أن يبلغ وبلغ وهو أبله، نستصحب بقاء عدم التكليف نقدر هنا، وإن كان قبح التكليف للطفل عقلي بس قبح للأهبل العقل يتوقف هنا، بس هنا إذا احتملنا أن الشارع يجري الحكم يعني شكينا نقدر نجري استصحاب ماكو مانع، لأن حكم الشارع بقبح التكليف ما مأخذ من حكم العقل، حكم شرعي وارد في الأدلة لرفع القلم وكذا ذني وأدلة خاصة وردت بقبح التكليف بتكليف غير البالغ، صار واضح مو مأخذ من حكم العقل، مو شارع اعتمد على حكم العقل، وإنما الشارع حكمه مرافق لحكم العقل موافق له، بس لأنه أردد أدلة خاصة أن الصبي مرفوع عن القلم أنه المجنون ما يؤاخذ إلى آخره. لكن العدم الأزلي هنا ليس مستندا إلى القبح، عدم الأزلي في عدم التكليف قبل الوجود هذا مو مستند إلى قبح التكليف بحكم العقل، العقل هنا ما يدرك لأن الإنسان قبل خلقه، العقل ما يدرك هنا قبح التكليف وما موجود حتى يدرك العقل ماكو موضوع، لكن العدم الأزلي خو يجري فاستصحابه يجري، استصحاب عدم التكليف بالعدم الأزلي قبل أن يولد هذا لم يكن مكلفا، هو بعد ما ولد هم طفل هم بعد غير مكلف، بلغ وهو كما قلنا أهبل فنستصحب بقاء العدم الأزلي عدم التكليف الأزلي في حقه، صار واحد. لكن هذا مو بحكم العقل، قبح العدم الأزلي مو مأخذ من حكم العقل، يعني العقل ما يحكم بقبح التكليف قبل الوجود وما له معنى، ما يدرك هذا المرض، ماكو هنا ماكو إنسان حتى يحكم عليه بالقبح، لكن العدم الأزلي ماكو مانع من عنده. فلذا الشيخ هنا قال هنا بالحقيقة وإن امتنع العقل من القبح بس ما ماخذ الحكم من حكمه، ماخذ بحكم الشارع من مورد آخر، والعدم الأزلي هم باقي يمكن استصحابه، فماكو تمانع في الموردين في الأمر هنا. ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقل العقل بقبح التكليف فيه، لكن العدم الأزلي ليس مستندا إلى القبح إلى قبح التكليف عقب العقلي، وإن كان موردا للقبح صحيح مورد القبح يجتمع ويا مورد قبح التكليف الجاهل تكليف الطفل تكليف غير البالغ تكليف غير القادر على التكليف هذا قبيح، بس مو حكم الشارع مأخذ من هذا، مأخذ من أدلة خاصة كما قلنا. هذا حال نفس الحكم العقلي، هذا كلامنا في الحكم العقلي، أما موضوعه هذا اللي تقدم الشيخ قال يأتي الكلام فيه، موضوع حكم العقل كالضرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدم، هذا يأتي الكلام، فالذي أن يقال يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.